الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن شرح دروس الأربعين النووية للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ضمن دروس شرح الأربعين النووية، فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل السداد والتمام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وقد انتهى بنا الحديث والكلام على الحديث الخامس. أولا، قراءة الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أولا، ترجمة الراوي. راوية الحديث هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة سواها، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. اتفقت الأمة على كفر قاذفها، وأن من قذفها فهو كافر بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكذب بالقرآن. من فضائلها قال صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. ثم قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام، وهي من أعلم أهل الأرض. قال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. معاني الكلمات. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث، أي ابتدع واخترع شيئا ليس له أصل. وقوله في أمرنا، أي في ديننا وشريعتنا. وقوله ما ليس منه، أي مما ينافيه ويناقضه. وقوله فهو رد، أي مردود عليه، على صاحبه وعليه إثمه. هذا الحديث العظيم فيه فوائد. أولا، هذا الحديث أصل في رد البدع المستحدثة في دين الإسلام. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وقال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد إبطال كل البدع والمحدثات. فالحديث دليل على تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن نية. وفيه أن من أحدث شيئا في دين الله فعمله مردود عليه لا يقبل، لأنه من شروط العمل لكي يقبل لابد من شرطين. الشرط الأول أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، كما سبق في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني أن يكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون متابعا فيه للرسول عليه الصلاة والسلام لحديث الباب. نعم، فلا بد أن يكون العمل فيه إخلاص، وأن يكون على وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث خطر البدع والإحداث في الدين. والبدعة تستلزم أمور: أولا تستلزم أن الدين ناقص والعياذ بالله، أن الدين ناقص، والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا تستلزم تكذيب القرآن في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. ثالثا تستلزم القدح بالمسلمين الذين لم يأتوا بها، فحينما يأتي بها هذا المبتدع، يأتي بهذه البدعة، بينما المسلمون الكثير والكثير لم يأتوا بها وهم قبله وأعلم منه، هذا يستلزم أنهم أقل منه علما أو حرصا. نعم، وللأسف البدع انتشرت وكثرت بسبب قلة العلماء العاملين، وبسبب قلة طلب العلم، وبسبب قلة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأذكر مثال واحد موجود في البلاد الإسلامية بدعة، ونتكلم عليها على وجه السرعة لنرى أن البدعة لا خير فيها وأنها طعن في الشريعة: الاحتفال بالمولد النبوي. فإن هذه البدعة كما تعلمون منتشرة جدا في البلاد الإسلامية. هذه البدعة، نقول: هل كان هذا الاحتفال موجود في الصحابة رضوان الله عليهم؟ كلا. طيب، هل كان موجود في عصر التابعين؟ كلا. طيب، هل كان موجود في عصر أتباع التابعين؟ كلا. إذن مضت القرون الفاضلة، القرون الثلاثة، ولم تفعل هذا. فيأتي أناس في آخر هذه الأمة ويفعلون هذا، شيء لم يفعله القرون الفاضلة، هل يكون فيه خير؟ أبدا. طيب، إذا قيل، قد يقول بعض من يحييه ويقوم به، يقول: هذه قربة، يقولون أنها قربة، أرجو عدم الكتابة، أرجو عدم الكتابة، لأن هذا ليس موضوعنا، ولكن هذا استطرادا. فإن قيل: هذه قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، نصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر فضائله ونذكر مناقبه، فماذا نجيب؟ نقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لا يشك أحد أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا أحرص علينا، كانوا أحرص منا، وكانوا أحب إلى الخير منا، وكانوا أعلم بالله منا، وكانوا أخشع منا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب، ثم نقول: أنا أذكر هذا المثال لأبين أن البدعة تستلزم لوازم باطلة. نقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون جاهلون أم عالمون؟ هل الصحابة كانوا بهذه البدعة جاهلون أو عالمون؟ إن قالوا كانوا جاهلين، فقد رموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالجهل، وهذا قدح عظيم وقدح كبير. وأن هذا الذي يحيي المولد موفق للهدى، وأن الرسول والصحابة لم يوفقوا للهدى. طيب، وإن قال إنهم غير جاهلين، فماذا نقول؟ نقول: إذن هم كاتمون، كاتبون، هم كاتمون، لم يبينوا هذا للأمة، فهم كتموا الحق والعياذ بالله. وأي إنسان يجرؤ يقول إن الرسول كاتم؟ لا أحد يجرؤ أبدا. لكن هذا لازم البدعة، هذه لوازم البدعة، البدعة تستلزم لوازم باطلة. نعم، فلا يمكن أحد أن يوصف الرسول أن يصف الرسول بالجهل أو أن يصفه بأنه كتم شيئا، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها. لكن هذا لازم بدعتهم، من يقول بالبدعة لابد أن يقول بهذا. ثم أقول، هل الدين كمل بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب عند الجميع كمل. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. فمات النبي عليه الصلاة والسلام والدين كامل، فحينما نأتي ببدعة جديدة فهذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، استدراك على الشريعة والعياذ بالله. نعم، فالبدعة لوازمها خطيرة، وأنا ذكرت هذا مثال، ما دمنا في حديث البدعة ذكرت هذا مثال وخطر البدعة. نعم، ومن البدع مثلا تخصيص ليلة 27 من رمضان بعمرة، وهذا موجود، نجدهم في الحرم يخصصون ليلة 27 يخصصونها بعمرة. هو الاعتمار ليلة 27 ما في بأس، أو في أي ليلة من الليالي، لكن تخصيص ليلة معينة بعبادة معينة من غير دليل هذا بدعة في الدين. نعم، وكله من الجهل، سبب البدع الجهل، والإنسان لو تعلم ورجع للعلماء ما وقعت في بدعة. وإذاك نجد البدع منتشرة، ماذا؟ منتشرة في البلاد أو منتشرة في القرى أو عند الأناس الذين يقل العلماء بينهم. مثلا تخصيص يوم لزيارة المقابر كيوم العيد أو كيوم الجمعة، هذه بدعة. لماذا بدعة؟ لأن هذه عبادة، وتخصيص مكان بالعبادة أو تخصيص يوم بعبادة لابد من دليل. طيب، إذن ديننا كامل فلا نحتاج إلى من يكمله. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقال أبو ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا فيه علما، قال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، رواه الطبراني. نعم، ويكفي في البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وهذا عام ما يدخله شيء، كل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، وإنما كل بدعة فهي ضلالة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث وجوب معرفة البدع للتحذير منها والتنفير، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وللمعلومية البدع أحب إلى إبليس من المعصية. يقول ابن تيمية رحمه الله إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم، إن إبليس يحب أهل البدع أكثر من أهل المعاصي، لأن أهل البدع يراها، أو صاحب البدع يراها دين. ولذلك قال أيضا سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وما معنى قوله البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها؟ يقول شيخ الإسلام في شرح ذلك، يقول ومعنى قوله إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى أن فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهكذا بأن يتبع من الحق ما علمه. طيب، هل كل منهي عنه أو معصية بدعة؟ الجواب لا. السؤال: هل كل منهي عنه أو معصية بدعة؟ الجواب لا. ليس كل نهي أو معصية بدعة، فالمعاصي والمناهي تتنوع وتختلف. فالزاني عاص لكن ما يسمى مبتدعا، والسكير عاص لكن لا يوصف بالابتداء، وهكذا. فكل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. فينبغي على المسلم أن يطلب العلم وأن يجتهد كل الاجتهاد في معرفة السنن وفي طلب العلم، لكي ينجو من البدع التي انتشرت للأسف عند كثير من المسلمين وتساهل بها. وما سبب ذلك إلا بسبب قلة طلب العلم وقلة التوجه إلى العلماء وطلب العلم عند العلماء. فإن الإنسان الذي يطلب العلم ويتعلم دين الله عز وجل على العلماء الربانيون، فإنه ينجو بإذن الله من الفتن ما ظهر منها وبطن، بل ويكون داعية إلى السنة، محاربا للبدع وأهلها. ولذلك في كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة يذكرون هجران أهل البدع، لأن صاحب البدعة اتخذ ذلك دينا ينشره ويبثه ويتقرب إلى الله بتلك البدعة. ولا بد أن نعرف قضية: من شغل إنسان ببدعة إلا شغل عن سنة مثلها، ثم ننتقل للحديث الذي يليه، وهو الحديث السادس. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة ومهمة. أولا، راوي الحديث هو النعمان بن بشير، صحابي جليل، أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ومات صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين. تحمل الحديث وهو صغير وأداه بعد بلوغه، وولي إمارة الكوفة وقضاء دمشق وحمص، وكان من أخطب الناس. مات 65. وهذا الحديث عظيم جليل، فيه فوائد كثيرة ومباحث كثيرة. معاني الكلمات: قوله إن الحلال بين، يعني ظاهر واضح، وقوله وبينهما أمور مشتبهات، جمع مشتبه، وهي المشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل أو الحرمة. وفي قوله لا يعلمهن، أي لا يعلم حكمها. وقوله اتقى الشبهات، أي ابتعد عنها. وفي قوله لدينه، أي عن النقص. وفي قوله الحمى، أي المحمي. وفي قوله يرتع، أي تأكل ماشيته منه. وفي قوله محارمه، أي المعاصي. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور في هذا الحديث إلى 3 أمور، أو إلى 3 أقسام. القسم الأول: حلال واضح لا يخفى على أحد حله، يعرفه جميع الناس، كما نقول البرتقال حلال، أو مثلا التفاح حلال، أو نقول مثلا البيع حلال، أو نقول مثلا شرب الماء حلال. هذه أمور واضحة يعرفها جميع الناس. القسم الثاني: حرام واضح لا إشكال فيه، كالربا والخمر والغيبة والنميمة والعقوق وقطيعة الرحم وترك الصلاة، هذه أمرها واضح جلي أنها حرام. القسم الثالث: مشتبه، يعني ليست بواضحة الحل أو الحرمة، وهذا موجود في هذا الزمان كثير، أمور كثير من الناس لا يعرفون هل هو حرام أو حلال. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علاج لهذا القسم، لمن أراد النجاة ولمن أراد السعادة ولمن أراد أن ينجو. وأنا متأكد أن من يتبع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فسوف ينجو، من اعتصم بالنبي ومن أطاع النبي فسوف ينجو. وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها خير. ما هو هذا المشتبه أو ما هو علاجه؟ هذا الأفضل والأكمل والأعظم الورع وتركه والابتعاد عنه. لماذا؟ لسببين اثنين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الأول أنه أسلم وأبرى للدين من النقص والعرض من الكلام. في الحديث ماذا قال؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. هذه الفائدة الأولى، من ترك الشيء المشتبه به ماذا يأتيه؟ يسلم ويبرى دينه من النقص وعرضه من الكلام. الفائدة الثانية أنه يسلم من الوقوع في الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن فضل عظيم، ومن لم يفعل ذلك فإنه سيقع في الحرام، لن يسلم دينه لن يسلم عرضه. من وقع في الشبهات وذهب إلى الشبهات فلن يسلم دينه ولن يسلم عرضه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام قولان للعلماء. نأخذ ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. القول الأول في معنى ذلك أي أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الراجح في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام أن يكون ارتكابه للمتشابه مع اعتقاده أنه متشابه ذريعة لارتكاب المحرم، فإنه بارتكابه المتشابه يسهل عليه المحرم شيئا فشيئا، يرتكب المتشابه شيئا فشيئا فيقل عنده الحرام حتى يقع في الحرام تدريجيا تدريجيا حتى يقع في الحرام. وقد جاء في رواية ومن اجترأ على ما يشك أو على ما يشك من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وهذا القول هو الراجح، أن معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام أن الإنسان الذي يرتكب المشتبهات عالما متعمدا فإنه يسهل عنده الحرام بالتدريج، يدخل هنا ويأتي هذا المكان ويأتي المتشابه هذه ويأتي هنا ويأتي هنا حتى تدريجيا يسهل عنده الحرام فيقع فيه. وأضرب لكم مثال واقعيا، الدشوش. فإنني أعرف كثيرا من الصالحين قد انتكسوا وأدخلوا إلى بيوتهم القنوات المحرمة، أول ما أدخلوها بحجة الأخبار، وأنا أعرفهم وحدثونهم بأنفسهم، أدخلوا القنوات بحجة الأخبار، قلنا لهم اتقوا الله هذه شبهة قد تجر، الأخبار فيها موسيقى، الأخبار فيها صور نساء. قالوا نريد الأخبار ونريد الأخبار ونريد ونريد، شيئا فشيئا أصبحت بيوتهم مأوى للقنوات، قنوات الغناء وغيرها كثير وكثير وكثير. سبحان الله، اتقوا الشبهات، اتقوا الشبهة، سلام لدينكم، سلام لأعراضكم، سلام لعوائلكم، سلام لنسائكم. قالوا نريد الأخبار، نريد أن نرى الأخبار، نريد أن نرى كذا، الدين أهم، دينك أهم، إيمانك أهم. شيئا فشيئا شيئا فشيئا مع تقدم المجتمعات أصبحت الدشوش في كل البيوت، حتى الصالحين، حتى الآن لما نفتي أن الدش حرام نجد أن البعض يرد علينا حتى من الصالحين، بينما قديما كان الدش من أكبر الكبائر. سبحان الله، كان الدش من أكبر الكبائر، القنوات التي فيها غناء وتمثيليات وغيرها. شيئا فشيئا شيئا فشيئا أصبحت القنوات عند الصالحين وغير الصالحين، طبعا الصالحين بحجة الأخبار إلا ما رحم الله طبعا، إلا ما رحم الله، لكنني أذكر مثال واقعي رأيته بعيني من كثير ممن طلب العلم أو ممن اتجه الالتزام. نعم، مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، من لم يتق الشبهات لا يمكن استبرأ لدينه. ونرى بالفتاوى التي تأتينا ممن يسألون ويقولون ضعف إيماننا، نسألهم لماذا؟ يقولون نصر على الدشوش والقنوات. ما الذي ادخلها إلى بيوتكم؟ قالوا ادخلناها بحجة الأخبار شيئا فشيئا، ثم القناة الفلانية أجمل بالأخبار، والقناة الفلانية أحسن بالأخبار، وشيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى يقول في سؤاله تربيت على الأفلام وعلى التمثيليات وغيرها وغيرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصبحت الدشوش الآن في البيوت، قليل من البيوت من تسلم من الدشوش، الناس يسهرون على التمثيليات والأغاني وغيرها مما حرم الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة. وأثر على دينهم، أثر على الغيرة، أثرت على الغيرة على النساء، الغيرة على الدين، أثرت على العبادات والطاعات إلى آخر ذلك. أضرب مثال آخر حتى لا أطيل. حينما جاءت الأسهم قلنا لا تدخل الأسهم، قالوا نريد أن ندخل الأسهم، قلنا البنوك بابها خطير، البنوك بابها خطير، والأصل في البنوك الربا. قالوا لا لا لا، نحن نختار الأسهم النقية، نحن لا نفعل شيء إلا بسؤال أهل العلم، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مساهمات يوميا، حتى دخلوا في الربا وحتى تركوا السؤال. حتى يقول أحدهم لي أول ما جاءت كنت أسأل، فلما كثرت الشركات والمجتمع كله بالأسهم والشركات نسينا السؤال وتساهلنا حتى دخلنا في الشركات الربوية وغيرها وغيرها. وما تجد إنسان إلا وقد دخل في جميع المساهمات، مع أن أغلب المساهمات حرام ربوية. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وهل هناك أعظم من شبهة من شبهة البنوك؟ البنوك الأصل التي فيها الأصل، الأصل فيها أنها ربا، فدخلها كثير من الصالحين حتى أثرت عليهم. حتى أحدهم سأل أحد المشايخ الكبار يقول يا شيخنا دخلت الأسهم وتركت طلب العلم، كيف أرجع وكيف أعود لطلب العلم؟ دخل في الأسهم شيئا فشيئا، دخل في المحرمات وبدأ مع فلان ومع فلان والشركة الفلانية، ثم دخلوا إلى الربا. إلى ماذا؟ الربا الذي هو من أعظم الذنوب. هل رأيتم كيف الشبهات ماذا تقود؟ تقود إلى كبائر، إلى محرمات. دخلوا والله بالربا، صرحوا كثير وكثير، قال دخلنا بأموالنا للربا. بعد الخسارة اعترفوا وقالوا نعم. فمن تقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فيجب أن نصدق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ونؤمن به ونفلح. نفلح من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن بكلامه حقيقة بإذن الله يفلح. ومن ترك الشبهات نجا وأفلح، لأن الشبهات طريق المحرمات، هكذا قال السلف، الشبهات طريق المحرمات. إذن كيف الشبهات طريق المحرمات؟ ضرب مثال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا لهذا المثال الواقعي الذي لا يحتاج إلى توضيح أكثر من كذا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام تدريجيا، ثم ضرب مثال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا إنسان يرعى غنم، هذا إنسان يرعى غنمه حول حمى الملك، الملك وضع حمى له لا أحد يقربه، هذا الراعي يرعى بغنمه قريبا من الحمى، ابتعد اذهب عن حمى الملك ابعد، قال لا أنا لن أقرب ولن آتي حمى الملك، هو دائما يرعى بجانب الحمى. طيب يوشك أن يقع فيه، لماذا؟ لأن البهائم إذا رأت الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحمية بلا شك. كذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها. فالذي يرى حول حمى الملك ويرى الخضار ويرى الخضرة ويرى الجمال يوما بعد يوم يوما بعد يوم، يصعب أن يمنع نفسه فيدخلها فيقبض عليه. كذلك الشبهات إذا دخلها الإنسان شيئا فشيئا يصعب أن يتركها ثم ينتقل إلى المحرمات. إذن الحديث فيه فضل ورع وترك كل ما هو فيه شبهة. ولن أذكر فضائل الورع لأنه سيأتينا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، سأذكر هناك فضائل الورع. إذن الحديث فيه فضل الورع وأن من أسباب النجاة من الوقوع في الحرام الورع والابتعاد عن الشبهات. قال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه من مثقال ذرة. وقال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع من الحرام. وقال الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال إسماعيل المحدث والد الإمام البخاري عند موته يقول: لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة. الله أكبر. وقال الحسن وقال ميمون ابن مهران: لا يكون الرجل متقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. وقال عمر: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وقال شيخ الإسلام: والورع من قواعد الدين. وسيأتي مزيد كلام عن الورع إن شاء الله في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن فوائد الحديث الاحتياط براءة للدين والعرض. ومن فوائد الحديث حكمة الله في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص، حتى يتبين المؤمن من غير المؤمن. وحتى يتبين من يبحث عن الحق ومن لا يبحث عن الحق، حتى يتبين الصادق الذي يخاف الله عز وجل والذي لا يخاف الله عز وجل. إذن هي ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء في وجود هذا القسم حتى يختبر العباد. ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المحسوسة ليتبين بها المعاني المعقولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال بالمشتبهات وأنها طريق إلى المحرمات بالراعي يرعى حول الحمى، وهذا مثال واقعي جدا، وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، يضرب الأمثلة ليقرب العلم ويوضح العلم ويوضح المسألة. ومن أعظم فوائد الحديث وجوب اهتمام الإنسان بقلبه لأن مدار الصلاح والفساد عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد جاء سائر الجسد. وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور أو لأنه خالص ما في البدن. فيجب على الإنسان أن يدعو الله بإصلاح قلبه وبثبات قلبه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يدعو ربه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وكان صلى الله عليه وسلم كان قسمه: لا ومقلب القلوب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلام جميل هذا الإمام العظيم في كتابه غاثة اللهفان في مصائد الشيطان من علامات صحة القلب. يقول رحمه الله في علامات صحة القلب، قال: ومن علامات صحته أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. قال: ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقرب إلا برضاه وقربه والأنس به. قال بعض العارفين، طبعا الكلام لابن القيم، قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجن الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. قال ابن القيم: ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره. قال: ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله. ومن علامات صحته أن يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرت عينه وسروره قلبه. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. انتهى كلامه، كلام عظيم جميل، أنصح بتدوينه وأنصح بتدريسه وأنصح بتأمله، كلام يدل على صحة القلب. ولو كل إنسان واحد منا، ولو كل شخص منا راجع هذه العلامات ودقق فيها، أنا متأكد أنه سيجد علاج. ماذا؟ علاج قلبه. بس يقف مع هذه الأمور ويتأملها ويتدبرها، والله نجد العلاج لقلوبنا أو القلوب المريضة. ويجب على الإنسان أن يحذر من التساهل في القلب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكما يعرف الجميع أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب سليم وهو السالم من البدعة ومن الشرك ومن الشهوات والشبهات، وقلب ميت وهو قلب الكافر، وقلب مريض الذي فيه هذه وهذه، هو مسلم مؤمن لكن فيه شهوة وشبهة وفيه إيمان. فالقلب السليم هو الذي ينفع يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفيه أيضا ينبغي على المسلم أن يدعو بسلامة القلب، ولذلك جاء في الحديث: اللهم إني أسألك قلبا سليما. بل إن أعظم سبب لحياة القلب الاستجابة لله ولرسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن أراد الحياة ومن أراد النجاة أن يستجيب لنداء الله ونداء رسوله. حينما ينادي الله وينادي الرسول: الجهاد الجهاد، فلا يقوم أحد ولا يذهب أحد، حرصا على الدنيا وحرصا على الشهرة وحرصا على المال خوفا من الموت. كيف نرجو الحياة السعيدة؟ إخواننا في فلسطين أو في العراق أو في كل مكان يضطهدون، فما نرى من يجاهد إلا القليل، ومن يجاهد يسجن ويضرب ويهان وتنصق به الاتهامات الباطلة. كيف نحرص على الحياة السعيدة؟ سبحان الله، نريد الحياة السعيدة. الحياة السعيدة أو الحياة الإيمانية هي بالاستجابة لله ولرسوله. ولذلك لما قلت الاستجابة لله ورسوله في كثير من بلاد المسلمين أصبحنا من أضعف الأمم وأصبحنا من أنزل الأمم وأصبحنا لا نقدم شيء لأمتنا، ووقع كثير من الناس بالذنوب والمعاصي والكبائر. إن من أراد الحياة، الحياة الحقيقية والنجاة، أن يستجيب لله ولرسوله. إنكار المنكرات، إذا رأيت منكرا أو منكرات تجتهد في إنكار المنكرات. في الجهاد ينادينا: حي على الجهاد، حي على الجهاد. إخواننا في كل مكان، النساء تنتهك أعراضها، أموالنا تؤخذ وأراضينا تؤخذ، ونحن مشغولون بالمباريات ومشغولون بالأفلام ومشغولون بالأناشيد ومشغولون بالقنوات ومشغولون بالمسابقات والفوازير. كيف يأتي إنسان ويقول لماذا نحن حياة ليست سعيدة؟ بل نحن نخاف من العقاب، نحن نخاف من العقاب أن يعاقبنا الله عز وجل لأن لم نستجب لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب لين القلب ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب لين القلب العطف على المساكين، كما جاء في الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم، فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. ومن أسباب رقة القلب زيارة المقابر، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وترق القلب. فيا من تتعامل بالربا اذهب إلى المقابر وانظر، انظر الغني ما بقي من غناه والفقير ما بقي من فقره. يا من ادخلت الدشوش على أولادك وبناتك القنوات الملعونة وضيعت الأمانة، اذهب إلى المقابر، انظر الموتى، هل هناك فرق بين ملك أو مملوك أو حاكم أو محكوم أو رجل أو امرأة أو طويل أو قصير. يا من تزني، يا من تشرب الخمور، يا أيتها المرأة، يا من تتبرجين، يا من تتساهلين في دينك، يا من تكونين فاتنة مفتونة لغيرك، اذهب إلى المقابر وانظري أهل القبور. سبحان الله، أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس في مدلهمة ظلماء؟ نعم، إن القبور موعظة، أكبر موعظة، عبرة لمن أراد أن يعتبر. وينبغي علينا أن نحذر من قسوة القلب. لماذا؟ لأن الله عز وجل هدد في ذلك فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال بعض السلف: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقال بعضهم: البدن إذا عري رقى، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. وقال ابن القيم: مفسدات القلب كثرة النوم والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. وقال بعض العلماء: صلاح القلب بخمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع بالسحر، ومصاحبة الصالحين، وأكل الحلال. وابن القيم رحمه الله له كلام بديع في كتابه الفوائد، أنقله لما فيه من الفوائد العظيمة. يقول رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. ثانيا، طبعا الكلام كله لابن القيم بس أنا رتبت الكلام 1، 2، 3 ولا كله لابن القيم. قال: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. وقال: أبعد القلوب من الله القلب القاسي. رابعا قال: إذا قسى القلب قحطت العين. خامسا قال: قسوة القلب من 4 أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. سادسا: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. الله أكبر، كلمة رائعة. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. وقال: القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. سابعا قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. شغلوا قلوبهم بالدنيا، ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. وقال: خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. وقال: إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت عن موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. قال: الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. وقال: من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. وقال: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة، في سم الإبرة. وقال إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. وقال القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدى كما تصدى المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ويجوع ويضمى كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من كتابه الفوائد. وأنتهي أنا من درس هذه الليلة لأن الوقت 44 دقيقة انتهى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة